Yo, Mark 9. They really don't think we can keep doing this. شازا كيفك؟
اهلا.
ماشي الحال؟
تمام.
اول مره بتعملي بودكاست؟
اول مره.
طيب امتى تعمقتي هيك بتربيه الاطفال وب يعني بهيدا العالم الكبير اللي كل العالم تحتاج تعرف عنه يعني معلومات، وعطول الام بتفكر حالها بتعرف بس يجي الطفل بتضيع.
نعم صحيح، يعني انا كمختصه بس اكتشفت انه بعد ما صرت ام في كتير شغلات أنا فعلياً ما بعرفها عن الأمومة، في كتير مواضيع نحن لازم نكون متعلمينها قبل ما نصير أمهات، فتعمقت أكتر بالموضوع من بعد ما صرت أم.
تعمقت قبل، بس قبل كنت دارسة الموضوع؟
دارسة الموضوع كسلوك الأطفال، بس كيف نتعامل مع الطفل وأمور كتيرة بالتربية للأسف نحن ما تعلمناها ولا بنعرف عنها.
طب قدي فرقت معك، قدي اختلف الموضوع من بعد ما أنت صرت أم؟ وقدي لاحظتي انه في اشياء كتير بعد بدك تعلميها؟
كتير كتير، يعني انا بكتير مواضيع كنت اشوف حالي انا ما بعرف اتعامل مع بنتي. طب كيف انا عم بقدم نصائح للاهالي التانيين، بس لما انا عم بنحط بالموقف انا ما عم بعرف كيف اتصرف، فلقيت في شيء ناقص، في مواضيع معينة نحن ما بنعرف عنها، فلقيت أنه أنا لازم أقرأ أكتر، لازم أتعلم أكتر. نحن وصلنا لزمن ما في مبرر أنه الحدا يكون جاهل بمواضيع معينة، لأنه كتير سهل عليك أنك أنت تحصل معلومات سواء من السوشيال ميديا، من الأكاونتات الموجودة بالإنستغرام، من اليوتيوب. فلقيت حالي أنا كل يوم عن يوم قاعدة عم بدخل وبقرأ وبتعمق أكتر وعم بضيف لمعلوماتي هاي الأشياء. كل ما طبقتها أكتر كتير فرقت معي، صرت أم مرتاحة أكتر، عم بعرف أتعامل مع بناتي بطريقة أفضل، وهذا الشيء أكيد ساعدني بشكل كتير كبير.
هي أكتر أسئلة بتنسألي، يعني شو الأكتر الأمهات بتسألك، أنه أكتر مواضيع بتلاقيها أنه كومن على طول نفس السؤال بيكون؟
أكتر سؤال بيتكرر علي كيف أنا كأم أوقف عصبية أو أخفف من العصبية الموجودة عندي، أو كيف أكون واعية أكتر أني أوقف الضرب اللي عم بضربه لطفلي. هلأ هون نحنا دايماً نيجي بنقول إنه دايماً الأم لازم تكون واعية بالسلوكيات الغير واعية اللي هي عم بتقوم فيها. كيف يعني؟ نحنا بالمجتمع اللي نحنا فيه الأم عم تتعرض لكتير ضغط، خلينا نقول، سواء من البيئة الموجودة فيها، سواء من العيلة، سواء من السوشيال ميديا نفسها. لما بتضلها تشوف بوستات إنه كيف تتعامل مع الطفل، بتطلع هي حالها أنا ما عم بعرف أعمل هاي الأشياء، فشو المفروض مني إنه أنا أعمل؟ هلأ الأم بطبيعتها تربت بطريقة معينة وعم تنقل هذه الطريقة لأطفالها بشكل غير واعي. بتيجي اللحظة على أم معينة بتقول لا، أنا لازم أوقف هذا الباترن، لازم أقطع، في شيء غلط عم بيصير. كل أم تيجي بتقول لي أنا عم بضرب أو أنا عم بعصب، أنا فعلياً ما بعرف كيف هيك عملت. فبنرجع بنقول إنه أنت لازم تكوني واعية ليه عم تعملي هذا الشيء، لازم تكوني واعية لسوابق الإشي اللي عم بيعمل لك تريجر، عم بيخليك تتعصبي من الطفل. وغالبا ما بيكون الطفل له علاقة بالموضوع، بس هي ردة فعل تعودت إنه هي انعطت لها وهي صغيرة، ولما كبرت تعودت إنه تتصرف بناء على هذا الأساس.
يعني معظمهم شعور بالذنب بيخليهم يسألوا هالأسئلة
طبعاً.
بس أنت قلت الضرب، يعني هذا موضوع من توقف عنده شوي صغيرة.
أكيد.
مش أنه على قديش كمية الضرب مسموحة ولا لا، بس هل فعلاً الضرب شغلة يعني بعدها موجودة ومسموحة؟ يعني
الضرب لساته موجود للأسف، وخصوصاً بمجتمعاتنا العربية. ولكن هون إحنا دايماً لما بنيجي بنقول نتعمق أكتر بالموضوع، نشوف الأم أو الأب ليه عم بيتصرف بهذا السلوك، بتلاقيه بيتصرفه بشكل غير واعي، وبعدين بيرجع بحس بالذنب، بيجلد حاله، وبتضل هالدائرة تدور في نفس المكان إنه أنا ما عم بعرف أصلح هذا السلوك. أديه الضرب بيأثر على الأطفال، بيأثر بشكل كتير كبير، يعني بيحرمهم من إنه يحسوا أتليست إنه أنا بأمان. لو نرجع لحاجات الطفل الأساسية من أول ما ينخلق، هو بده يحس بالأهمية والحب والأمان. فأنا لما أبلش بطريقة الضرب أنا عم بفقد الطفل الشعور بالأمان. المشكلة الأكبر إنه هذا الضرب من وين عم بيجي؟ من المصدر الأساسي الطبيعي اللي المفروض عم بيحقق لي الأمان،
صح.
اللي هو ماما وبابا، هم مصدر الأمان اللي أنا بعرفهم بالحياة، ما بعرف أي مصدر تاني غيرهم. لما بيكبر بصير يتنوع المصادر الأمان بالنسبة له، بس هو طفل هو ما بيعرف إلا ماما وبابا. لما بيجي الأب أو الأم بيعبر عن غضبه بطريقة الضرب، أول شيء نعمل عند الطفل هو فقد إحساس بالأمان، فبطل عنده الأمان. ولما ببطل في عندنا الأمان بصير الطفل بيسلك سلوكيات للأسف أصعب. عشان هيك دايما الأمهات شو بتيجي بتقولي أنا بضرب بس ما في شيء بينحل، بالعكس سلوك ابني من سيء لأسوأ، طبيعي لأنه هو تعود أنه هو يأخذ هذا الضرب، هو فقد الإحساس بالأمان خلاص، رح يضل يتصرف سلوكيات مش مرغوبة، بالعكس رح يصير يتصرف هاي السلوكيات لحتى يأخذ منكم ردة الفعل. هاي صارت عم تعطي التنشن أنه أنا عم بيهتموا لي.
مظبوط، وخصوصا إذا كان العقاب خلينا نقول مش ضرب، ما في تفسير من بعده طبعا. يعني فبيكون نحن بس عم نعاقب أنه وكأنه عم نفهم أنه الطفل رح يعرف غلطه، ممكن يكون بعده الطفل ما عرف شو الغلط، يعني ما عم نفسر له كفاية أو نعاقبه بالمدى المسموح للعقاب اللي هو ممكن يكون بس حرمان من شغلة أو أشياء مؤقتة. بس هيدي كتير صعبة لنعرف بالنسبة لكل طفل قديش عمره وشو بناسبه العقاب اللي بناسبه للطفل.
مزبوط، بس قبل لازم الأهل تفرق بين مفهوم العقاب ومفهوم العواقب. الأصح أنه إحنا نحكي كعاقبة للسلوك مش عقاب. غالبية اللي الأهل بيعملوه هو العقاب اللي هو ردة فعلي مش لتصحيح السلوك. يعني أنا ابني قام كسر كاسة فأنا عصبت فقلت له مثلا أنت محروم من الطلعة، تمام؟ هون أنا بكون عم بعطي ردة فعل، ردة فعلي أنا كغضب طلعت على هذا التفسير. بيختلف كتير عن العواقب. العواقب اللي هي الشيء الصح، أنه كل سلوك فيه لإله ردة فعل معينة، في له consequences، خلينا نقول مش ردة فعل، في له نتيجة معينة. أنت قمت بهذا السلوك يا ماما وهذا السلوك غلط، وبناء عليه فأنت مثلا حتنحرم من شيء معين، وبناء عليه في أمر معين أنت راح تخسره، لحتى هو يعرف أنا شو الغلط اللي عملته وبناء عليه أنا شو النتيجة اللي أنا أخذتها، فيصير يميز. هذا الشيء كتير صح، هذا بيفرق عن العقاب اللي الأهل بيعملوه كردة فعل والطفل أساسا مو فاهم أنا شو الغلط اللي أنا عملته، بس فاهم أنه بابا وماما عصبوا علي أو صرخوا علي أو ضربوني، وبيرجع بيتكرر نفس السلوك لأنه ما شرحنا له ولا فهمنا. وفي كتير أوقات أهالي ممكن تشرح وتفهم بس للأسف كمان ما يكون في consequences أو ما يكون في العاقبة. فما في rules، ما في ضوابط، أنا بعمل اللي بدي إياه وما عم بخسر ولا أي شيء.
أو الأسلوب بالتفسير بيكون كمان غلط، يعني ممكن يكون غلط. بعده معصب، بعده عم
طبعاً.
يعني مش عم يشرح بس هيك من يعني من نقطة حب، أو عم بفسر للطفل كمان ياخده على قد عقله ويشرح له بالضبط شو المشكلة اللي صارت. يعني
صح، كتير مهمة هاي، ما بينشرح لهم بطريقة كتير واضحة، وبينشرح لهم الموضوع بعصبية زي ما أنت قلت، وبنفس الوقت بنربط مشاعرنا بطريقة التفسير. يعني كتير أهالي مثلا لما الطفل بيعمل سلوك غلط بيجوا بيقولوا له أنا بطلت أحبك، أنا زعلانة منك. لا، أنت مو بطلت تحبه ولا زعلان منه، أنت بس فسر له أنه أنت الشيء اللي عملته غلط وليه هو غلط، تمام؟ ما نربطه بالشعور، لأنه الطفل بيصير عنده هنا بيتحول أنه أنا أهلي ما بيحبوني إذا أنا غلطت، ما بيحبوني إذا أنا عملت سلوك معين، فأنا لازم أتشكل على هيئة معينة لحتى أنحب. وبيكبر عنده هذا الجوع العاطفي، خلينا نقول عم بدور على الحب والتقبل من الأشخاص الآخرين. وللأسف هاي المواضيع جدا عميقة، والأهالي مش مدركين قديه بتأثر على شخصية الطفل، وبعدين لما يصير مراهق، وبعدين لما يصير بالغ ويأسس عائلة وبتنتقل للأولاد جيل عن جيل.
مظبوط، هذه شغلة مهمة، قديش نحن كمان عم ننقل نحن تربينا فيه عم ننقله لأطفالنا، ومعظم الوقت منعصب على أكتر شغلة فعلا بنكون نحن غلطانين فيها نحن وصغار. يعني بتذكرنا إذا مثلا إذا كانت بالدراسة تنقول البي أو الأم مثلا كان عندها مشاكل بالدراسة، فبتصير بتعصب أكتر أنه بدأ ابنها ما يطلع مثلها مثلا. صح. أو ما يرجع يعمل نفس الأخطاء اللي عملها البي أو الأم، فبتلاقينا عم نتصرف بطريقة أنه فعلا بس
بناء على نقطة الضعف اللي موجودة. مزبوط. عند الأهل كتير بيعصبوا إذا ضلت موجودة عند أطفالهم، واللي كانوا عم بيسمعوا عليها تعليقات كتير وهم صغار، سواء على مستوى الشكل، على مستوى مثلا مواد معينة هم ضعاف فيها. يعني لقي الأم اللي مثلا كبرت وما بتعرف تحكي إنجليزي كتير منيح، عندها هوس أنه أنا بدي أولادي يتعلموا إنجليش، وبتعصب عليهم ومستعدة تخرب علاقتها فيهم بس ليتعلموا هذا الشيء. الأم يلي كبرت وهي عم تسمع كتير تعليقات على شكلها على جسمها تكبر وبنفس الوقت عم بتوبخ بنتها مثلا على طريقة شكلها أو على طريقة لبسها وبدها إياها دائما تكون بمنظر حلو، وهذا الشيء كتير بيكسر الثقة عند الطفل.
مزبوط، كلنا بنمر فيها هاي المشكلة. يعني صعبة إنه واحد يعني بتكون نقطة ضعفه، هي لكل إنسان عنده نقطة ضعف، فبيجرب إنه ما بده يطلع ابنه ضعيف، بيرجع بيتصرف معه بأسوي بمراحل معينة حتى ما يعمل نفس المشكلة اللي مرق فيها. هو
بس هون إحنا شو لازم نعمل؟ لازم نكون واعيين إنه كل حدا عنده نقاط ضعف معينة، وأنا بيفرق دايما الأهل الواعيين بيتحملوا مسؤولية نقاط الضعف، الأهل الغير واعيين بيهاجموا نقاط الضعف. يعني إحنا ما بنقول نترك الأطفال بنقاط ضعف معينة بدون ما نطورها، ولكن بدون لا أهاجم الطفل ولا أهاجم إذا حدا أجا قال لي مثلا إنه أنت ابنك ضعيف بمادة الرياضيات، فبتلاقي الأهل على طول عم بيفوروا. يعني أوكي أنا بعرف إنه ابني ضعيف بهاي المادة، وأنا كأهل واعي أتحمل مسؤولية إني أنا أساعده إنه يطور حاله بهاي المهارة، بدون عصبية، بدون ما يكون في أي ردود فعل لا على الطفل ولا على البيئة اللي ممكن تكون بتحفز عنا مشاعر معينة نحن ما بدنا إياها تتحفز.
قد ايه مهم نعرف إنه يمكن الحب، إنه نعطي الطفل حب وعطاء، هو يمكن بيقدر يساعده أكثر ما نعاقبه.
طبعا
نستعمل الحب و I love you the way you are، أو بحبك مثل ما أنت بالأغلاط بالمشاكل.
بمرة كنت عم بقرأ بكتاب، وكتير هاي الشغلة بتيجي لي من أهالي لما مثلا نيجي بنحكي على موضوع الضرب. هلأ في أهالي أوريدي بلشت تربيتها بدون ضرب، وفي أهالي بلشت وعم بتحاول تصلح، بس بتقول لي أنا أوريدي الطفل صار عنده إشيز وصار عنده مشاكل نفسية ومشى بهذا الطريق، فمو قادرين يصلحوا. فبالكتاب اللي كنت عم بقرأ أنه في عنا الحب هو محاية بيمحي أي شيء قبل. يعني حتى لو أنتوا، هاي رسالة كتير مهمة نوجهها للأهالي، صلكم 4 ولا 5 ولا 6 سنين عم تعملوا تصرفات خاطئة مع الطفل، ما فات الأوان، ارجعوا عبوا عندهم الحب الغير مشروط، ارجعوا عبوا عندهم أنه أنا بحبك مثل ما أنت، ارجعوا عبوا هذا الشيء، رح تلاقوا في كتير أمور عم تتصلح أحسن من أنه إحنا نضلنا مكملين بهالطريق لأنه أوريدي خلص صرنا مبلشين فيه. يعني
أقولك مش ما في وقت معين ممكن it will be too late، يعني في كروشل أو وقت يعني حساس جدا عند الطفل من أول يمكن ما يخلق ليصير عمره 5 سنين.
أكيد
بهاي الفترة هي كتير حساسة لشخصية الطفل.
هو أكيد دائما إحنا عنا عمر الولادة، العمر 5 سنين بنقول هاي الفترة الذهبية سواء بالتربية أو بتعليم الطفل السكيلز، لأنه دماغ الطفل بهاي المرحلة بتكون كتير فليكسبل، بتكون كتير مرنة، فمن خلالها الطفل بيقدر إنه هو يكتسب كتير مهارات، وبيقدر إنه يكتسب الحب ويمتصه، وبعدين تتشكل الشخصية بناء على 5 سنين الأولى. ولكن أنا اللي بقوله إنه حتى لو إحنا كأهل بأي عمر انتبهنا ووعينا إنه أنا عم بعمل شيء غلط، ما في شيء اسمه تولت، خلص وقف، كون مسؤول وقول أنا بدي أغير النمط اللي أنا تربيت عليه من أهلي ومن أجدادي وقبل وقبل وقبل، خلص أنا أجا دوري هلأ أنه أنا أغيره. ولكن مرحلة الطفولة المبكرة جدا 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 مهمة، إذا بدنا نعطي أكتر الأشياء اللي الأهل يقدموها بهاي المرحلة، التواصل الجسدي كتير مهم. في أهالي من نتيجة تربيتهم مع أهليهم ما كانوا يحضنهم كتير، ما كان في فيزيكال كونتاكت بينهم، فما بيعرفوا يقدموا هذا الشيء لطفلهم، فبنقولهم اكسروا هذا الحاجز، عبروا بالحب، عبروا بالحضن، كتير مهم، كتير بيغذي عند الطفل مشاعر جدا هو بيحتاجها، ومن خلالها بتتشكل عندنا شخصية لطفل سوية.
مظبوط، هيدا العمر بحسه يعني أكتر أهم من يمكن التعليم وأي شيء، إنه تعطيه الحب والحنان والشعور بالأمان.
طبعاً.
وعلى سيرة موضوع يعني يكون الحب الجسدي، إنه عم نعطيهم العبطة أو الضم، يعني بحس يمكن أكتر شخص مؤثر فيها بيكون البي، يمكن بهذه ببعض الأحيان بيكون هو عم يلعب دور شوي هيك الطاف، بيكون مع يعني اخذ صوره التقليديه للبي اللي شوي هيك يكون قاسي، قديه هيدا الشيء فعلا منتشر من ناحيه يعني بتحس الام حنونه اكثر وجسديا يمكن اكثر بتعطي حنيه للطفل.
المراه عاطفيه اكثر بدورها. وكمان نقطه كثير مهمه، نحن الرجل عندنا تربى بطريقه انكبتت عنده كثير مشاعر، فهو ما بيعرف يعبر عنها من هو صغير، ما بيعرف يحب أخته ويحضنها، ما بيعرف يعبر عن هاي المشاعر بطريقة سلسة خلينا نقول. فكبرت عنا شخصية الرجل، الرجل اللي ممنوع يبكي، الرجل ممنوع يعبر عن مشاعره. فأول شيء ما بيعرف يعبر عنه كمشاعر هو مشاعره مع أطفاله. فبتلاقيه ممكن دائما الأب، ما بدنا نقول دائما، ما بدنا نعمم، بس بالغالب بيعمل سلوكيات تعويضية عن طريق الهدايا، عن طريق الألعاب، عن طريق أنه يوفر لهم الأشياء الموجودة بالبيئة. ولكن دور الأب جدا مهم، أنه هو خصوصا إحنا إذا بدنا نيجي نقول الأب دائما مع البنات والأم دائما مع الأولاد، فهو بيرسخ عند بنته الشعور بالأمان. البنت أبوها هو الحب الأول بحياتها وهو الرجل الأول بحياتها، فبيعزز عندها هاي المشاعر. فكل ما كان الأب تواصله الجسدي أكتر مع أولاده، طبيعي يطلعوا أطفال بشخصية سوية، حاسين بالأمان، حاسين بالحب.
ما شاء الله عم تحكي كذا موضوع مش عم لحق عليك يعني. بس موضوع أنه التعويض، الحب، الهدايا، هيدا موضوع كتير حساس.
نعم.
يمكن الأهل لو هن عائلة يعني بعدهم مجوزين وما في مشاكل بيناتهم، بس مرات بصير عند الانفصال بصير البي ما عنده التواصل مع إذا الأولاد مع الأم مهني موجودين، فهو التواصل أقل، ببلش يعود أكتر كمان ماديا وبالهدايا. قدي هذا الشيء ممكن يخلي الطفل يربط الحب بس بالماديات؟
نعم. هلأ خلينا نحكي عن الانفصال بشكل عام. شو الأخطاء اللي ممكن توقع فيها الأهل وتأثر على الطفل بالانفصال؟ نحن في عنا شقين أساسيين بالانفصال. الجانب الأول لما الأم والأب ينفصلوا وبيبلش كل طرف يحاول أنه يكسب الطفل على حساب الطرف الثاني، فهذا الشيء أكيد رح يكون فيه أنه أنا بدي أطلع الطرف الثاني بصورة مش منيحة، أو بدي أطلع الطرف الثاني بصورة، أو بدي أطلع حالي أتليست إنه أنا الطرف الأحسن. تمام. هلأ الطفل بفطرته بحب أمه وأبوه، قد ما حاول أي طرف فيهم إنه يكرهه بالطرف الثاني، هاي الفطرة عم تتشوه، هاي الفطرة عم تخرب بشكل،
كونه عم يأذوه للطفل.
بصير الطفل بصراع انه طب انا بحب ماما بس بنفس الوقت بابا عم بحكي لي حكي مش منيح على ماما، وانا او العكس صحيح. هون دور الاهل يكونوا واعيين جدا انه انت ما عم تكسب الطفل ابدا، انت عم بتشوه شخصيته بشكل ما بتقدر انك انت تتخيله. الشق الثاني ممكن الاهل يكونوا متفاهمين ومتصالحين انه نحن ما زلنا ابوين ولكن احنا منفصلين كازواج، وهذا اللي احنا نسعى انه نوعي فيه الاهل. ببلش دائما بعد الطلاق في احساس بالذنب، سواء من الام او من الاب، ممكن يكون طرف واحد فيهم، ممكن يكونوا الطرفين. هذا الإحساس بالذنب إنه أنا ما بدي طفلي يحس أي مشاعر سلبية، فبدي أعمل له حماية من أي شعور سلبي، لأنه بيربطوا إنه أي شعور سلبي هو بسبب إنه والدهم مش موجود أو والدتهم مش موجودة، بما معناه الانفصال.
على طول بيلوم حاله الطفل على طبعاً. كمان الموضوع الطلاق
طبعا بصير الطفل هو عنده احساس بالذنب انه انا السبب، انه انا اللي خليت ماما وبابا مش موجودين، انا عبء على هاي العيله، وهذا أسوأ شعور ممكن يحس فيه الطفل. هلا النقطه اللي انت حكيت عنها كتير مهمه، اللي هي السلوكيات التعويضيه اللي ببلشوا الاهل يقوموا فيها بدافع انه نعوض الشعور بالذنب. نحن عندنا مشكلة الأهالي هي عقدة الذنب، لو نحاول قد ما بنقدر إن إحنا نتخلص منها كتير تربيتنا لأطفالنا راح تفرق بشكل كتير كبير. فهون إحنا عندنا عقدة الذنب كتير متمركزة في موضوع الانفصال. ببلش الأب أو الأم يعوض غياب الطرف الآخر عن طريق إنه شو ما بده الطفل يقول له أوكي، ما بينحكى له لا الطفل، بنجيب له كتير هدايا، بنجيب له كتير ألعاب. هون اللي بصير عند الطفل إنه هو ربط الحب بالأشياء المادية بدل ما يربطها أنه أنا بحبوني لقيمتي أنا الذاتية مثل ما أنا. بنلاقي في كتير أطفال مثلا بالمدرسة بتروح بتعطي الأطفال التانيين أغراضهم الشخصية، ليه؟ عشان يحبوني. بنلاقي في كتير أطفال بنسمعها كتير بالاستشارات بياخد أغراض من بيته وبيروح بيعطيها لأصحابه لحتى يحصل الإحساس بالحب. هذا من وين نشأ ومن وين بلش؟ بلش إنه إحنا وصلنا للطفل إنه أنت لما أنا بقدم لك هذا الشيء أنت رح تحبني، فأنت قدم للناس التانيين عشان يحبوك. بيكبر هذا الطفل بصير شخص بالغ بيشتغل عنده عقدة الخضوع، إنه أنا بالمؤسسة اللي أنا بشتغل فيها لازم أقول آه على كل شيء عشان أنحب أكتر، عشان أكون مقبول أكتر. فهي بتبلش بشغلات كتير صغيرة الأهل مش واعيين عليها، ولكن هي فعليا بتأثر على شخصية الطفل بشكل كتير كبير.
كتير مهم هذا اللي قلتي، بترجع لنقطة أنه تسويق أو تشويه صورة الأب أو الأم حسب وين عادة الأطفال عايشين مع مين، يعني وكأنه بحسوا أنه أن ربحوا يعني، أو صار هني انتصروا بالعلاقة أنه هو الأب هو الحق عليه أو الأم الحق عليها. هذا موضوع كتير بيتكرر وكتير بحسه مأزي كتير للأطفال، بدي أكتر أحكي عنه.
أوكي. هلأ الفكرة اللي بتصير إنه هو فعليا ما بعد الانفصال، ممكن إحنا الانفصال ممكن يتم بطريقة كتير طبيعية وطريقة كتير حضارية خلينا نقول، ونركز إنه إحنا طالما دخلنا بهاي المؤسسة مؤسسة الزواج وقررنا إن إحنا نطلع منها في أطفال، فإحنا مسؤولين عن هدول الأطفال. مش بس مسؤولين ماديا، مسؤولين عن إن إحنا يضلهم الأطفال بشخصية سوية. موضوع إنه الأب بيتكلم عن الأم بطريقة مش منيحة
أو الأم
بتتكلم عن الأب بطريقة مش منيحة، يعني أو التنين هون الكارثة العظمى، أو إنك أنت بلحظة معينة بتحس إنه الطفل قرب لك، بتحس إنه الطفل صار قريب منك أكتر من الطرف الثاني، وزي ما أنت قلت بيعتقدوا إنه أنا كسبت، ولكن أنت أبداً ما كسبت بهاي الطريقة. الطفل تشوهت عنده المنظومة الأساسية، تشوهت عنده الفطرة الأساسية، لأنه زي ما حكينا الطفل بيولد هو بحب ماما وبابا حب غير مشروط، زي ما هم شو ما كانت ماما تعليمها شكلها، شو ما كان بابا، شو ما كان شغله، شو ما كان راتبه. الطفل من هو صغير قبل حتى ما يوعى عنده الإدراك بالأشخاص اللي حواليه بيوعى لأمه وأبوه بحبهم مثل ما هم. فإحنا منعتقد إنه إحنا بهالطريقة هاي كسبنا الطرف الثاني. لازم ضروري يكون قبل الانفصال في اتفاقية تصير،
بدك يكونوا متفقين يعني
ضروري.
بدك يقدروا. هلأ في موضوع كمان، ممكن الأم بتتصرف مع ابنها بطريقة، خصوصا إذا انفصلوا، إذا كانت سنجل مام يعني، بتصير تتصرف مع ابنها بعاطفة كتير كبيرة وبتحضنه حدها، بس بنفس الوقت هي مش عم بتقويه، هي عم بتضعفه طبعا. بس لتخليه بحضنها على طول حتى ما يتركها. يعني بيكون عندها شعور انه انا اذا زوجي تركني وما بقي لي الا ابني، فبتصير تعطيه العاطفة الزايدة وما بتقويه، يعني بتصير تخاف عليه أكتر، ما تعطيه الامور بالتربية اللي هي فعلا بتخليه قوي، بتقلك لا انا خليه بعده عاطفيا، يعني وكأنه بدأ تتركه طفل لو صار عمره 20 سنة بعدها حسيته طفل بالنسبة لها، جنين بعدها بالنسبة لها.
بدي أحافظ عليه بأي شكل من الأشكال، لأنه أنا ما رح أتحمل أنه طفلي يروح مني، أو ما رح أتحمل أنه طفلي يعيش مشاعر سلبية ممكن الأم هي تكون عاشتها، وهذا بنسميه الحماية الزائدة بشكل عام، تأثيرها كتير سيء على الطفل. دائما بنقول قد ما أنت بتحاول أنك تحمي طفلك أنه يمرق بمشاعر سلبية، فهو هذا الإشي رح يعيشه اليوم ولا بكرة ولا بعد سنة بعد سنتين، رح يروح على المدرسة وما رح يضل بيبي جنب أمه وأبوه. بيوم الأيام رح يروح على المدرسة، رح يتعرض لمواقف من أصحابه الموجودين، رح يتعرض لمواقف من التيتشرز، رح يطلع من المدرسة يروح على بيئة أكبر. فقد ما إحنا بنحاول إن إحنا نحمي الأطفال، الأصح إن إحنا نعلمهم كيف يتعاملوا مع المشاعر السلبية أو مع المواقف الصعبة يلي بيمرقوا فيها. كل ما ركزنا على هاي النقطة، كل ما إحنا بنطلع جيل قوي عارف يتعامل بشكل صح، عارف يواجه المشاعر السلبية اللي عم بيعيشها.
مظبوط. قديش موضوع التربيه وبالطلاق، ما بعرف ليش بدي ركز على هذا الموضوع شوي صغيره، قد ايه او قد ايه بيمرق معك مشاكل التربيه عند السنجل مام او سنجل داد؟ قد ايه هذا الموضوع مطروح؟ لانه هي فعلا معظم المشاكل هن من اهل انفصلوا عن بعضهم يعني.
مظبوط.
ف الطفل باي عمر وعند مين بده يربى؟ عند البي، عند الام؟ قديش هذه المواضيع حساسة ومن أي عمر لأي عمر؟ يعني كتير بيتخانقوا على موضوع الأولاد.
نعم.
أنت رأيك صحيح. بالموضوع شو؟
أنا رأيي بالموضوع أنه دائما يكون في عنا قبل الانفصال في قعدة لازم تنقعد بين الأم والأب ويتفقوا فيها أنه الأطفال برا الخلافات اللي موجودة بيننا، وزي ما احنا حكينا احنا انفصلنا كأزواج ولكن ما انفصلنا كأبوين، لسه دورك كأم موجود ودوري كأم موجودة، ولازم نعزز هاي الرابطة ونفرجي الطفل انه احنا الانفصال ما أثر على علاقتنا كأم وأب. كتير مهمة هاي النقطة. على أي عمر بنبلش نحكي للطفل انه هو انه صار في انفصال؟ أكيد مش قبل الخمس سنين. يعني هو رح يبلش، أكيد الأطفال كتير أسكية فوق ما بنتخيل، هو رح يعرف إنه هو عم بعيش ببيت تاني وبابا بطل موجود معانا بنفس البيت، ولكن هون دور الأهل إنه ماما بابا موجود ووقت ما بدك أنت فيك تحكي معه، وقت ما بدك فيه يجي يشوفك، فيه يطلعك مشوار، ونحن موجودين، وأنا وبابا لسه بنحب بعض كأصدقاء، ولكن إحنا كزوجين بطلنا موجودين مع بعض.
على عمر بعد الخمس سنين، بس على أي عمر؟ لأنه هذا كتير موضوع مهم.
بعد الخمس سنين بنبلش نشرح للطفل هاي الأمور. قبل الخمس سنين الطفل ما بيكون واعي أساساً لهاي التفاصيل، بس إذا في مشاكل عم بتصير قدامه، إذا في أشياء سلبية عم بتصير قدامه حيضل متذكرها، بس كإدراكه أنه يفهم الحوار اللي نحن عم نشرح له إياه مش قبل الخمس سنين.
ولازم ينحكى بطريقة مباشرة هيدا الموضوع ولا يعني؟ لأنه في ناس بيأجلوا بيتركوا ببلشوا يفرجوا أنه أنت بعدك عايش بشكل طبيعي، بس هو ملاحظ الأمور منها طبيعية،
لأنه الطفل رح يلاحظ، يعني الطفل رح يعرف فيعرف مني أنا أحسن ما هو يحس ويستكشف ويصير عنده. والأطفال كتير بيروحوا بالخيال لبعيد، يعني إذا هو لاحظ شيء إحنا مش مفهمينه إياه رح تصير تطلع له كتير أفكار، منها إيجابية ومنها سلبية طبعا حسب التنشئة اللي.
طب شو الأسلوب؟
اللي
شو الطريقة؟
هو عايش فيها
طريقة يعني نقول له هاي الخبرية يعني؟
قبل بيكون اتفقنا الطفل وين رح يكون موجود بشكل يومي، ونقعد معه ونشرح له أنه أنت ما رح تنحرم من الطرف الآخر، حيكون موجود بحياتنا وإحنا حياتنا حتضلها مثل ما هي، وبابا موجود علشانك وماما موجودة علشانك، ولكن إحنا كل حدا فينا رح يكون موجود في بيت معين، وهذا الشيء أكيد ما رح يأثر عليك ولا رح يأثر على الطريقة اللي نحنا بنحبك فيها، وإنت ما إلك علاقة. هاي نقطة كتير مهمة، إنه إنت يا ماما أو بابا ما إلك علاقة بموضوع الانفصال أبداً، لأنه الأطفال كتير بيحملوا حالهم ذنب الانفصال، بيكبروا شايلين عقدة الذنب، كل ما يشوف أمه زعلانة أو عم تبكي أو أبوه متضايق بيقول أنا السبب اللي خليتهم يبعدوا عن بعض، أنا السبب بالمشاعر السلبية اللي ماما أو بابا قاعدين عم بيعيشوها.
كتير مني حكيتي عن موضوع المقارنة مع غير الأطفال، لأن بطريقة تربيتنا مرات نحن بنقول للطفل أنه كون شاطر مثل فلان، أو بديك ناجح، أو يعني فلان بيلعب رياضة أكتر منك. هاي المقارنة قد بتأثر على الأطفال؟
المقارنة من أسوأ الأشياء اللي ممكن مارسها مع الطفل. للأسف كثير من الأهالي بتفكر إنه أنا عم بحفزه، يعني شوف فلان شو عم بيعمل فأنا عم بعطيه التشجيع لحتى يصير هو مثل هذا الشخص، بدل ما أنه أنا أذكر شخص معين عم بيقوم بهذا الفعل وأخلي الطفل يصير كمان بينسلخ عن شخصيته الأساسية، بصير يشوف هذا الشخص هو قدوتي في الحياة، وممكن هذا الشخص يكون فيه أشياء مش كتير صح عم بيعملها يعني، أو بالنهاية أنا أهلي كمان ليش ما عم بيتقبلوا هاي النقطة اللي موجودة فيه وبدهم يعني أكون شخص تاني. والطفل بطبيعته بحب يكسب إرضاء الجميع، يعني نلاحظ على الطفل مثلا لما يعمل شغلة ويلاقي الكل ضحك حيصير يكررها دائما، لأنه هو بحب وبيبحث عن هذا الشيء. فكل ما أنا عم بقوله أنت بترضيني لما تكون مثل فلان، مثل ابن صفك، مثل جارنا، هو عم بينسلخ عن شخصيته الأساسية. هلأ مش معناته أنه إحنا ما نطور مهارات موجودة عند الطفل، ولكن أنا أذكر قيمة المهارة اللي أنا بدي أعلم الطفل عليها. المقارنات كتير بتكسر شغلات كتير كبيرة عند الأطفال، خصوصاً لو كانت المقارنات بين الإخوان. يعني بتلاحظ أنه بصير في الغيرة عنا أكتر، بيكبروا على مشاعر سلبية عم بيكبتوها. في إخوان ما بيحبوا بعض نتيجة أنه الأم كان دايماً تقول له ليه ما بتكون مثل أخوك شاطر، ليه ما بتدرس زي أخوك، شوف أخوك كيف قادر يعمل أصحابه وأنت لا. فإحنا هون دمرنا العلاقة الأخوية بين التنين. هو شايف حاله أنه ماما بتشوف فيه أشياء معينة ما عم تقدر تشوفها فيه، ففي مشاعر سلبية مكبوتة عند أول مشكلة وهم كبار بتبلش تطلع.
حكيتي عن أنه بدك ترضيني لإلي كأم أو ترضي بيك، قديش هذا الموضوع صحيح؟ أنه الولد لازم يكون عم يرضي، بمعنى أنه إذا كل شيء عم يعمله بس عشان إرضاء الأهل، هل هيدا موضوع يمكن لازم يرتبط واحد يمكن بإرضاء الأهل بس يمكن الهدف منه أنه لحتى تقول له أنا I'm proud of you، أنا فخورة فيك، بالعكس هذا الشيء لإلك مش لإلي أنا؟ يعني هل بنختلط الموضوع أنه بيزعل منك بيك أو أرضي بيك أو أرضي أمك؟ يعني نربط إنجاز المهمة بس بإرضاء الأم أو إرضاء البي؟
هو الموضوع له سلاح ذو حدين. يعني كتير مهم أن إحنا نفرجي أطفالنا قدي إحنا فخورين فيهم، ولكن النقطة اللي كتير مهمة إنه الأطفال ما بيتحملوا مسؤولية مشاعرنا. بابا زعلان منك، بس أنا مش مسؤول عن مشاعر بابا ولا مسؤول عن مشاعر ماما، مش أنا الحدا، كل إنسان هو مسؤول عن مشاعره. فالطفل لما نضل نكبره على هاي الكلمات رح يكبر هو بشخصية نمط الإرضاء. نحن في عنا أكتر من نمط للشخصية، رح يكبر بنمط الإرضاء. نمط الإرضاء هذا اللي هو ما بيعرف يقول لا على شيء، وهاي المشكلة. يعني لما تيجي واحد من الأمهات تقول لي أنا ابني كتير شاطر على كل شيء بيقول آه، بقولها مين قالك إنه هذا الإشي صح؟ بالعكس. طب بكرة إذا ابنك بعمر المراهقة أجوا مجموعة من الشباب حرفوه عن الطريق، حيعرف يقولهم لا؟ أكيد لا. إذا نحط بموقف معين تعرض لشيء معين ما بده إياه، حيعرف يقول لا؟ ما حيعرف يقول لا. فنحن ليه كتير مبسوطين إنه أولادنا روبوت على كل شيء آه حاضر تم؟ نحن تربينا على هذا الإشي. هذا اللي كنت عم بحكي فيه، لازم نوصل لمرحلة خلص نكسر هذا النمط. بيجوا بيقولوا لك هذا الجيل ما حدا بيقدر عليه، لا مش هو ما حدا بيقدر عليه، نحن جيلنا هلأ الأمهات والآباء عم بنمر بصراع بين النمط اللي تربينا فيه وبين الصورة الحقيقية اللي عم بنشوفها للتربية يلي لازم نبلش إن إحنا نسلكها. فهون هذا الصراع اللي بيقولك أنا هذا الجيل ما حدا بيقدر عليه، ما حدا قادر عليه. فهو لا، أنت لازم تبلش تغير من حالك. أنا ما بدي ابني ولا بنتي يقولي على كل شيء آه، لأنه في أشياء معينة هو ما بحبها، هاي شخصيته. في أكل معينة هو ما بحبها، مكان معين هو ما بحب يروحه، لبس معين هو ما بحب يلبسه. ففي شغلات معينة الطفل لازم يكون فيها ضوابط، وهذا الفرق. وفي شغلات معينة الطفل له حق الاختيار فيها، ليكبر عنده شخصية قوية يعرف يختار، يقول أنا بدي أكمل حياتي مع فلان مش مع فلانة، مش مع فلانة، أنا بدي أدرس هذا المجال ما بدي أدرس هذا المجال. فنطلع من نمط السيطرة اللي إحنا بدنا نفرضه على أطفالنا إنه على كل شيء لازم يقوله أو لا، بنحس حالنا إنه إحنا مربيين فاشلين، وننتقل لنمط التربية الإيجابية يلي بالعكس كتير فيها ضوابط بتعلم الطفل شو الصح وشو الغلط بدون ما نطلع أشخاص غير سويين بالمجتمع.
تربية الأم مرات بتستعين بآخرين، وخصوصا يمكن بأهلها أو بأمها، أو فبتتسمع أنه يمكن من فلاني هيك أنا بربي، أو من أمها يمكن تقول لها أنت عم بتربي غلط، أو هيدي الاستماع للغير أم أو غير حدا كأنه عم تاخد منه الخبرة، يمكن متخصصين مقبولة، بس قديش هيدا ممكن يأثر أنه أنت ابنك أصلا غير ابنها أو هي تفكيرها غير تفكيرك؟
مزبوط.
يعني هل الأمهات بيواجهوا هيدا الشيء من ناحية أنه يمكن أكتر شيء من أمها إلا أنت عم تربيه غلط أو
مزبوط؟ أنه أنت كأم أو كأب اعرف أنت على مين عم تتوجه ومين عم تسأل. قبل ممكن كان هذا الشيء مسموح بحكم أنه ما في معلومات، ما في سوشيال ميديا، ما في مادة الأهل يستعينوا فيها. هلأ بالعكس صار كل شيء سهل، صارت الأم بتقدر تدخل تكتب الموضوع اللي بدها إياه، كيف أربي طفلي تربية إيجابية، بيطلع لها مليون نصيحة كيف تربي. الجيل عن جيل بيفرق، يعني جيل الجدة عن جيل الأم بيفرق، فطريقة التربية اللي الجدة ممكن تربي فيها بتختلف كتير عن طريقة تربية الأم. فمش معناته إذا الجدة قالت والله أنت عم بتربي غلط معناته هو صح، ما في مقياس، ما في مقياس أبدا.
بس هذا الجيل بحسه يعني أنا برأيي تربيته أفضل
جدا
من تربية الأجيال اللي قبل، اللي كان فيها عنف أكتر أو ضرب أكتر أو يعني ما بعرف، يعني كل واحد عنده وجهة نظر، بس يعني أهم شغلة بلاقيها أنه عم يتاخد برأيه أكتر هذا الجيل الجديد، أنه نسمع له شوي صغير للطفل، يعني ناخده على قد عقله، بس بنفس الوقت مهم أنه نسمع للطفل لنكون شخصيته، يصير عنده رأي، مش انه نحن عم نفرض عليه كل آرائنا.
والأهل عم بيوعوا بشكل أكتر. يعني هلأ عم بتصير نسبة الوعي عند الأهالي أحسن من قبل، بس كمان في نقطة كتير مهمة انه الأهل عندهم عقدة التربية من أهليهم عم بيحاولوا يفكوها، بس بدنا ننتبه انه مرات بتروح على كتير إكستريم، يعني بصير في عنا حماية مفرطة للطفل، بصير في عنا ما بدنا الطفل يعمل ولا أي شيء، نحن بنعمل عنه كل شيء، ما بدنا الطفل قلنا يحس بأي مشاعر، نحن بنحس عنه وبنحميه من كل هاي المشاعر، بيطلع عنا طفل مش مسؤول، طفل اعتمادي، طفل أناني، ما بحس بغيره أبداً، فهاي نقطة كمان كتير الأهل لازم ينتبهوا عليها.
قديم نورت الأجيال تورت من بعضها كمان بموضوع يمكن المشاكل، أو إذا الأهل طلقوا معظم الوقت يمكن الأطفال يعيشوا بتجارب نفس الشيء، قديت تروماز بتنتقل معنا من جيل لجيل،
بتضلها تنتقل لغاية ما يطلع عندك حدا يقول أنا بدي أوقف هذا النمط،
يكسر القاعدة.
لازم القاعدة يطلع حدا واعي أو بطريقه للوعي ويقول أنا بدي أكسر هاي القاعدة، أنا ما رح أسمح أنه بنتي تعيش نفس الظروف والحياة اللي أنا عشتها، فدوري أنا كأم أو كأب أني أنا أتشافى من التروما الموجودة عندي عشان ما أنقلها بطريقة غير واعية لأطفالي.
طيب كتير عم بتقولي بنتي ما شاء الله، الله خليلك ولادك، ما أعرف إذا عندك صبيان ولا لا.
عنا صبيان وبنات
ما شاء الله. موضوع حكينا أنه مثلا إذا صار في انفصال أنه أيمتى يحكوا للطفل، في موضوع كتير مهم كموضوع يتعرف على جسمه أو جسمه أو موضوع الجنس بحياة الطفل، يعني قدين علمه بأي عمر، قدين يكون الأم مثلا قريبة من بنتها وبأي عمر تخبرها هاي المواضيع وتشرح لها الأمور، قدي البي كمان إله دور مع ابنه أنه يكون عم يفتح معه هايدي المواضيع، وقديش يمكن بالمجتمعنا منخاف من هايدي المواضيع نحكي فيها مع أطفالنا أو نعلمهم إياها،
لأنه موضوع الجسد عندنا ارتبط بفكرة العار، فبنخاف أن احنا نحكي فيها مع الأطفال. نحن دائما أنا بقول عشان نتجنب موضوع التحرش لازم الطفل يكون واعي بجسمه من عمره صغير، لازم يكون واعي إنه أنا جسمي خاص لإلي، ما حدا بيشوفه، ما حدا إله الحق إنه يلمسه بطريقة مش مريحة. من وين بنبلش ننشئ هاي الأفكار؟ من البيت. أبسطها الأم لما بتغير الحفوضة للطفل، ما في داعي يكون قدام كل الموجودين، بنبلش نحسس الطفل انه انت جسمك برايفت. لما بتكون عم بتغير لابنها او لبنتها بتقوله بس بليز سكر الباب، هلا ببلش الطفل ينتبه انه انا كل يوم اكثر من مره ماما عم بتبدلي ملابسي عم بتقولي سكر الباب، لما بتخليني اتحمم مثلا بتخليني اسكر الباب، ببلش الطفل يفهم انه انا جسمي خاص. هلا هون كمان كتير مهم كيف ندخل لاطفالنا هاي المفاهيم بدون طريقة الترهيب، لأنه إحنا قلنا هاي المواضيع مرتبطة عنا بالعار، فلما يجي نحكي فيها الأهل بيثوروا بطريقة كتير كبيرة. دايما أنا بنصح بالقصص الاجتماعية اللي إحنا بنخلقها من راسنا ومنبلش نحكيها للأطفال، إنه في بنت عايشة مثلا ببيت وهاي البنت أمها كتير بتدير بالها على جسمها، هاي البنت ممنوع حد يلمسها بطريقة معينة، إذا في حدا لمسها بطريقة مؤذية لوين بتروح؟
بتروح تخبر أمها.
ماما أنت كمان أو أنت إذا حسيت بيوم معين أنه أنت بالمدرسة في حدا لمسك بطريقة معينة، أول شيء لازم تعمل أنك لازم توقفه، تنادي على حدا أكبر منك، تيتشر أو السيكوريتي أو أيا كان، ترفع صوتك أعلى وكمان أنا موجودة ماما تعال خبرني، أنا موجودة يا بابا تعال خبرني. لما إحنا بنعطي أطفالنا هذا الإحساس بالأمان عمرهم ما حيخافوا، ولا عمره رح يحس إنه أنا الذنب. هاي عقدة التحرش لما تكبر مع الطفل بيضل يحس إنه أنا الذنب. هلأ لو صار التحرش كيف نتعامل مع الموضوع؟ الطفل ما له ذنب بالموضوع، أوكي ماما هذا اللي صار وأنا رح أساعدك ورح نتصرف وجسمك حق لإلك، ولكن أنت مو ذنبك، هذا المتحرش إنسان غير سوي نفسياً، ما إلك أي ذنب أبداً بالموضوع اللي صار.
كثير مهم، حبيت فكرة إنه تخبرهم قصص
ضروري
حتى ما يعني كمان يكون تكون overwhelming عليهم هن، إنه بيقدروا يربطوها مع أشخاص تانيين. مواضيع غير مواضيع التحرش كمان الحكي بهاي المواضيع، أو يعني الأم بدها تفهم بنتها والبي كمان بده يفهم ابنه، قديش لازم يكون فعلا في هيدا التواصل؟ خلينا نقول أكتر عند البي والابن، لأنه يمكن الأم هيك بتصادق بنتها أكتر، ويفترض البي صادق ابنه كمان بهالمواضيع، بس بتلاقي في تابوه، في بعد ما بيحكوا بهالمواضيع، بيستحي من بي والطفل، البي حاطت صورة معينة إنه ما بيحكي. يعني أنا بعمري لما كنت صغير كنت استحي من بي إنه أحكي معه بهالمواضيع، يعني كانوا يمكن لقي أصحاب أكتر open بيحكوا، حتى قدام بي كانوا يحكوا أشياء مثلا إنه ظهر مع بنت أو شاف بنت أو هيدا، أنا كنت استحي وخاف كتير، ما كان هالموضوع كان عن تابو. قديش لازم يكون البي عم بيناقش بهاي المواضيع وبأي عمر مع الطفل؟
وهاي مسؤولية الأهل، حتى لو الطفل بيستحي، يعني حتى لو أنا ابني بيستحي فأنا دوري كأب إنه أنا اللي أروح أبلش أفتح معاه هاي المواضيع، أبلش أسأله هو شو بحس، شو الأشياء اللي عم يمرق فيها. لأنه المشكلة إذا الطفل كان عم بيروح بيحكي لأصحابه وما عم بيعرف يحكي الحكي لأهله. من أي عمر بنبلش نحكي بمواضيع الجنس والتوعية فيها؟ قبل عمر الاستعداد للبلوغ، يعني خلينا نقول على عمر 9 سنين بنبلش إحنا نهيئ الطفل بالجسم والتغييرات اللي عم بتصير فيه. مع البنت بنبلش نحكي قبل ما هي تمرق بمرحلة البلوغ شو الأشياء اللي بدها تصير فيها، لأنه كمان نرجع للجيل القديم، البنت كان يصير عندها تروما وقت البلوغ، هي ما بتعرف ولا أي شيء عن الموضوع، فجأة تلاقي حالها بموقف معين بسيتيوشن معين وما نشرح لها أساساً، فهذا صدم لحاله اللي كان عم بصير معاها. ضروري يكونوا عارفين انه انت ماما هلا عم تمرق بتغييرات جسديه، ممكن تحس اشياء معينه، في الام معينه ماما انت ممكن تمرقي فيها، انا موجوده تعالي خبريني. كل هاي الاشياء ضروري احنا نشجع التواصل بين الاهل وبين الطفل.
كثير حلو. الانترنت والسوشيال ميديا بنحكي فيها بجزء كمان قديه الولد عم بيشوف يعني وعم بيقضي وقت، ويمكن عم بيتواصل مع اشخاص اونلاين كمان، قديه موضوع الحمايه، قديه الوقت، الاهل قديش هن يمكن عارفين بهذا الشيء، قديه هو موضوع خطير، نفس الوقت يمكن يكون بفيدهم وعم بطورهم، بس بنفس الوقت فيه مخاطر كتير كمان.
طبعا إذا كان بدون أي سيطرة على الموضوع رح يكون الموضوع كتير سيء. المشكلة اللي بتصير إحنا لما بنعطي الطفل بنعرضه للشاشات قبل عمر 3 سنين، هون الطفل ببلش يكتسب ممكن أمور معينة، ولكن هي مش الأمور الصح والصحية اللي هو لازم يكتسبها. يعني في كتير أهالي بيجوا بيقولوا لنا أنه بس أنا ابني صار بيعرف الـ ABCs وبيعرف الـ Numbers، بيعرف الأشكال، بس إحنا مش مطلوب من الطفل بهذا العمر أنه يعرف هاي الأشياء، وإلا ما كانت الروضة أو الـ KG1 ببلش على عمر 4 سنين، لأنه الطفل مش مستعد. نحن في عنا ترتيب معين للسكيلز اللي لازم يكون موجود عند الطفل. أنا عطيته مهارة 4 سنين وفقدت مهارة اللي من 0 لـ 3 سنين، فقدت الكوميونيكيشن، الطفل ما بيعرف يتواصل، هو طول وقته على الآيباد، فقدت إنه الطفل يعرف يعبر، يعرف يتفاعل، يعرف يلعب بالألعاب، واللعب الحسي جدا مهم. اللعب الحسي يعني أي شيء ممكن إنه يلمس الطفل، سواء ألعاب سواء برا البيت، جدا مهم. لهيك لاحظنا على الأطفال يلي بفترة كورونا تأثر عندهم التطور، وخصوصا التطور اللغوي بشكل كتير كبير، لأنه ما كانوا عم بيلعبوا بطريقة حسية، وأخذوا جرعة سكرينز كتير عالية نتيجة الحظر. فقبل عمر 3 سنين لا ينصح أبدا باستخدام الشاشات، من عمر 3 لـ 5 سنين بيكون أوقات كتير قليلة وبوجود الأهل. بعد عمر الخمس سنين برضو بنبلش نزيد، يعني ممكن يشوف ساعة لساعة ونص باليوم. هلأ المشكلة اللي لازمها كنترول فعلا على المحتوى هي على عمر المراهق. يعني إحنا لازم نكون عارفين أنا ابني شو عم بشوف. هلأ الخوارزميات كتير بتساعدنا بهذا الموضوع أكيد، يعني نحن بنشتغل، ما فينا نقعد جنب الطفل أو جنب المراهق ونحسسه أنه أنا مونيتور فوق راسك عم بشوف أنت شو عم بتتابع، ولكن إحنا ممكن نيجي نقول له ماما شو أنت أكتر شيء عم بتحب تحضره، شو أكتر شيء عم بتحب تتابعه، تعال أقعد جنبي مثلا أشوف ونشوف الطفل وين توجهاته، أو المراهق تحديدا وين توجهاته على شو عم بيحضر. لما أشوفه عم بتابع محتويات غلط، هون أنا دوري بالتوجيه، مش بالعصبية، بالتوجيه بطريقة إيجابية ويكون فيها حوار.
مظبوط. حسب قد ايه بانين نحن، يعني مرات بنحنا بنعطي الطفل موضوع انه نروح على الايباد بس
لنرتاح
لنكون مضغوطين بالحياة وما معنا وقت، فبدل ما نقعد معه او نحكي بشيء بنعطيه الايباد خلاص بيسكت بيرتاح، يعني بريحنا.
مع انه الكواليتي تايم اللي الطفل بيحتاجه منا كتير قليل، يعني إحنا إذا قعدنا مع الطفل ربع ساعة نص ساعة لعبنا معه فيها، أنا فعليا عطيته الجرعة يلي هو بيحتاجها، خلص هو انتهى عنده الموضوع، حس إنه أنا يعني بابا أجا من الشغل وهو تعبان وأجا لعب معي. متخيل هاي قديه بترفع السلف استيم عند الطفل، قديه بتساعده إنه هو يكون لا واثق من حاله. ماما رجعت حتى وهي نعسانة قعدت معي، فهاي الشغلات كتير بتلعب دور. أنا مرة كنت عم بقول للأهل نصيحة، أنت قاعد كلياتنا أكيد بنمسك الموبايل بنقعد نلعب فيهم، أول ما تشوف طفلك جاي عليك سكر الموبايل من إيدك وحطه كأنه أنت دخل عليك حدا صار لك 10 سنين مش شايفه. أهلا أهلا ماما تعال. هلأ الطفل، لأنه الأطفال صارت تحس أنه الديفايسز أهم منا، أهلينا عم بيقضوا وقت عليهم أكتر ما عم بيشوفونا. هون إحنا بنعطي الطفل إحساس أنه أنت يعني عندي
شيء.
طبعا طبعا كتير بتفرق هاي التفاصيل، كتير صغيرة كتير بتفرق بتربيتنا لأطفالنا.
كمان موضوع المربية أو الناني اللي بالبيت، يعني هذه كمان موضوع تاني غير إنه غير موضوع الآيباد، إنه لنرتاح نعطيه الآيباد، كمان الناني خدي لجوا ولعبي أنت وياه، وهذا الموضوع أو قديش الأم عم بتقضي وقت مع ابنها. يعني هلأ بنحنا بالحياة مضطرين بعض الأحيان أن الأم تكون عم تشتغل، الباي بيكون عم يشتغل وبيجوا تعبانين. موضوع الناني قديش هو موضوع مؤثر.
نحنا أكيد بشكل عام كلياتنا بنضطر أنه يكون في عنا ناس عم بتساعدنا لأنه في عنا أشغال خارجية، ولكن لو شو ما وصلت المرحلة فينا ما تكون الناني هي يلي عم بتربي الطفل. ناني هي وجودها لتساعدني بالوقت يلي أنا موجودة فيه برا البيت، تطعميهم، تبدل لهم ملابسهم إلى آخره، ولكن الناني أبداً مش مسؤولة عن التربية ولا مسؤولة عن إنها توفر شعور السعادة للطفل أكتر مني أنا كأم وأب، عشان الطفل ما يربط سعادته بس محصورة بالناني. هاي نقطة كتير كتير مهمة. فأنا وجود الناني نحن هلأ ما فينا نحكي فيه شيء، يعني كلياتنا أكيد نحتاج هذا الشيء، ولكن نقدر نفصل. أنا بمجرد كأم ما دخلت البيت صفوا الأولاد مسؤوليتي أنا، مش مسؤولية الناني لحد ما يناموا. كأب نفس الشيء، وكمان دور الأم والأب ضروري يكون متسق مع بعض. يعني إحنا كمان بمجتمعات عم نلاقي في كتير فوارق، الأم هي غالبية الوضع هي بتدير بالها على الأطفال أكتر من الأب بحكم انشغاله. فنكون متفقين إنه إحنا بمجرد ما كنا موجودين بالبيت الأولاد بطلوا مسؤولية الناني. بتساعدنا بظروف معينة، بتساعدنا بانشغالات معينة، ولكن الناني أبدا مش مسؤولة عن تربية الأطفال، إنه هي من ثقافة مختلفة، هي من بيئة مختلفة، هي ليست أم. هي عمرها ما رح تخاف على الطفل قد ما الأم بتخاف عليه أو قد ما الأب بيخاف عليه.
ضروري كمان إنه الطفل يعرف إنه الفرق بين الناني وبين أهله، إنه هن أهله هن اللي عم بيربوه، هن الأصل، هو اللي بده يرجع لهم، والناني هي فعلا يمكن جزء مهم بالحياة، مساعد، ولكن مش هي أمه.
أكيد.
لأنه كتير مهم إنه بده ياخد القيم من أهله، وبالنهاية الأهل هن انعكاس للمبادئ اللي بيحملوها، فبينقلوها لأهلهم. قديم هم هاي المبادئ تكون صحيحة وما يكون فيها كمان إذا قلنا تعصب، أو يكون فيها يعني آراء ينتبهوا الأهل ما ينقلوها لأولادهم، حتى ما يعكسوا هيدي الصورة للمجتمع وما يتربى عليها الولد.
أكيد. قدي مهم إنه الأهل ينتبهوا على تصرفاتهم وأفعالهم والطريقة يلي بيتعاملوا فيها بشكل عام مع المجتمع، مع الناس اللي يلي بالشارع، لأنه دائما الطفل هو تصرفاته انعكاس لتصرفات أهله. فإذا إحنا بدنا نقول بدنا نعلم الطفل قيمة معينة قبل أي شيء، قبل ما تجيب له كتب يقرأهم عن هاي القيمة، أسهل طريقة تعلمه إياها إنه يشوفك أنت كأب أو كأم عم بتمارس هاي القيمة. يعني إذا أنا بدي أعلم طفلي إنه يساعد الناس المحتاجة، ما في داعي أقعد أعمل له خطابات عن الموضوع، ولكن بمجرد هو إحنا كل يوم وإحنا راجعين من المدرسة عم بيشوفني بوقف عند أشخاص محتاجين وقاعدة عم بساعدهم، هو رح يتبنى هاي الفكرة. نفس الشيء على السلوكيات السلبية، قدي أهل ممكن تعصب بالطريق ومعاها أولادها بالسيارة، قدي ممكن تتنمر على الأشخاص التانيين، قدي ممكن تغلط بالحكي. فلما يجوا الأهل يقولوا لي والله أنا ابني بيغلط بيحكي حكي، باجي بقولهم يعني ما تزعلوا مني، بس هو من وين تعلم هذا الشيء؟ البيئة الأساسية اللي موجود فيها الطفل هو أنتوا المراية يلي عم تعكس تصرفات الطفل. أي قيمة أنا بدي أعلمها للطفل أو أي سلوك أو أي تصرف إيجابي، قبل أي شيء خلي الطفل يشوفني أنا عم بعمله. إذا بدي إياه، إذا في سلوك سلبي الطفل عم بيكتسبه، فبدي أكون متأكدة إنه هو قاعد عم بيشوفه من البيئة الأساسية اللي هو موجود فيها.
حكيتي كلمة كتير مهمة، التنمر. الأطفال بيتعرضوا للتنمر وبيتعرضوا، ممكن يكونوا هن المتنمرين كمان.
مزبوط.
هذا موضوع يعني يمكن أكتر شيء بخوف الأهل.
مزبوط.
عطول بيجي الولد إنه يعني زعلان عم يبكي أو يعني أصحابه أطفال من عمره تنمروا عليه، كيف فينا نتعامل مع هذا الموضوع؟
نحن بالتنمر عنا جانبين، الجانب الأول هو الطفل المتنمر، نرجع للنقطة اللي هلأ كنا عم نحكي فيها، هو شاف إنه هذا الإشي بضحك، هو شاف إنه هذا الإشي عم بيعطيني قوة، هو اكتسبه من البيئة يلي هو موجود فيها. والطفل المتنمر عليه، هلأ الطفل المتنمر عليه إذا هو طفل ماربي ببيئة عكست قيمته من هو صغير، التنمر كتير رح يأثر فيه. نحن مو مشكلتنا بالتنمر، التنمر هو مصطلح جديد ولكن هو عم بيصير من كتير زمان حتى على الأجيال القديمة. ليه الجيل اللي هلأ قاعد عم بيتأثر بالتنمر أكتر من قبل؟ لأنه إحنا ما عم نعطي الطفل القيمة الحقيقية لإله. لما الطفل يكبر وأنا شايف قيمتي مش بشكلي ولا بجنسيتي ولا باللغة اللي أنا عم بتكلم فيها ولا بالدخل يلي موجود عند أهلي، فشو ما تنمروا علي ما حيأثر فيه، ولو أثر التأثير ما حيكون كتير كبير زي الطفل يلي ثقة بالنفس عنده مهزوزة أو مكسورة. هون التنمر كتير رح يأثر عليه، وإصلاح التنمر رح يكون أصعب معه. فبنرجع بنحكي إنه إحنا دائماً لازم نقدم لأولادنا الحب الغير مشروط. لازم دائماً إذا ابنك ولا بنتك بيجي بيقول لك ماما أنا شكلي مو حلو، أنا شعري مو حلو، تقول له ماما أنت هيك حلو، أنت أحلى حدا
ما يكونوا الأهل هن اللي عم يتنمروا على الطفل،
لأنه ممكن كبيرة.
يمزحوا مع الطفل مزحات صغيرة، يقولوا له مثلاً ليك شكلك أو منخارك.
مزبوط.
أو يعيبوه بشغلات صغيرة، شعرك
هاي شغلات كتير بتكسر. فإذا أنا أهلي نفسهم عم بيعلقوا علي وعم بتمسخروا علي، فالطفل الصغير هذا اللي عمره 6 ولا 7 سنين بالمدرسة ما فينا نلومه، لأنه هو اكتسب هاي الأشياء من البيئة الموجودة فيها. كتير مهم نركز إن إحنا نبني القيمة الحقيقية عند الطفل، أنت قيمتك فيك. والدليل على هذا الحكي إنه الطفل لما بينولد، هلأ لو عندنا طفل انخلق هلأ وصار في عنده مشكلة بالمستشفى، رح تلاقي فيه 10 دكاترة أجوا عشان يحلوا عشان ينقذوا حياة هذا الطفل. هو لسه ما عنده دخل، وحتى شكله لسه مكرمش مش واضح أبدا، ولا معروف مين أمه ولا معروف مين أبوه. فقيمته بمجرد وجوده، أنت قيمتك بمجرد وجودك، لا ترتبط بشكل ولا ترتبط بدخل ولا ترتبط بلغة ولا بأي كان. كل ما أسسنا هون، لما أنت كنت حكيت عن موضوع 5 سنين الأولى، هاي الأمور عند الطفل رح يكبر رح يتعرض على للتنمر، بس حيعرف كيف يتعامل مع التنمر، ما حيكسر فيه شيء، لو كسر حيكون شيء كتير بسيط. بس إذا إحنا كأهل عم نتمسخر على أولادنا وعم بنعلق عليهم، أكيد إذا حدا من برا أجى عمل هذا الشيء حيكسر جزء كتير كبير بشخصيته.
وفي بعض الأخطاء اللي ممكن نوقع فيها، أو مثلا بنحس إنه الطفل عمل شغلي مرات فينا في كتير كلمة حلوة it's not your fault، ما نحمله فوق طاقته فوق مسؤوليته هذا الموضوع، أو مرات نحن نطلب من الطفل أنه يعتذر. قديش هالشي يعني أنه تعتذر من بيك أو اعتذر من أمك أو اعتذر، يمكن هذا الشيء مفيد، بس وين حدوده؟ حدود أنه ما يكون فيه شيء من الإذلال أو في شيء من أنه مقتنع فيه الطفل. كتير أنت بنطلب من الطفل يعتذر.
كتير مهم أنه إحنا دائماً لما نرجع نحكي عن موضوع العواقب، أنه أنا ما أشيل الطفل إحساس بالذنب. هلأ في شيء وصار وبناء عليه في نتيجة معينة رح تتحقق بعد هذا التصرف اللي أنت عملته، ولكن نقطة كتير مهمة، كثرة الاعتذار من الطفل رح تكسر عنده شعور كتير كبير بالثقة بالنفس، إضافة إلى أنه كلمة I'm sorry أو أنا آسف ما حلت الموضوع، لكن بتلاقي الطفل بيعتذر برجع بيقوم بنفس الغلط أو بنفس السلوك، لأنه هو أساساً ما ميز الصح من الغلط. تحميل الطفل الشعور بالذنب، يعني شعور بالذنب إحنا إذا بدنا نحكي عن مستويات الوعي هو من أقل مستويات الوعي، فللأسف في كتير أهالي بتصير تقول لطفلها شفت أنت شو عملت، شفت أنت كيف زعلتني منك، شفت أنت. الطفل بشيل هذا الشعور بالذنب، ببلش يحس حاله أنه أنا عبء على هاي الحياة، وهاي المشاعر لما تكبر معه مشكلة كتير كتير كبيرة. أنا مش مع أنه الطفل يعتذر، ولكن مع الاعتذار يكون في تصحيح للخطأ، ومش على كل شيء ومش لأي حدا بيتم الاعتذار، لأنه هذا الإشي رح يكسر عنده جزء كتير كبير من شخصيته.
قدي الأهل ممكن يكونوا هني اللي عم يفرجوا أنه بابا أنا غلطت أو كمان أنا بعتذر، هل هالشي مقبول؟
هالشي كتير مهم. إذا إحنا بنغلط كأهل نعتذر من الطفل، أو على الأقل نقول له أنه أنا أوكي، أنا عالصح، أنه أنا عصبت، أنا فهمت الموضوع غلط، أنا فهمت الموضوع بطريقة مش صحيحة، خصوصا بين الخلافات بين الأخوة، أنا ما سمعت الطرف الثاني، أنا يمكن ما سمعتك صح، أنا غلطت بهاي المرة. لما نحن نبلش نزرع هاي الأشياء عند أطفالنا أنه أنا كمان بني آدم وبغلط، فأنت طبيعي أنك أنت تغلط، فبيبطل هو عايش بعقدة الذنب، ببطل شايل الذنب كله أنه أنا إذا صار أي تصرف مني فأنا البيت كله زعلان، عم بتحمل مسؤولية مشاعر مش مشاعري. فكتير مهم الأهل يلي بيغلط يوضح للطفل أنه أنا غلطت، وعادي جدا أنه يعتذر، عادي يقول له أنه أنا عصبت، أنا ضربتك، عصبت، أنا غلطان بحقك، أنا أم سوري، وبوعدك أنه أنا المرة الجاي أعمل كنترول على انفعالاتي بشكل أفضل.
كثير حلو. قد ايه كل هيدا اللي حكيناه بيتطبق عند بعض الاطفال اللي عندهم اضطرابات، يمكن خلقوا بوضع منه 100% سليم وبيعانوا من امراض او مشاكل خلقوا فيها، فهل بدنا نثقف حالنا بطريقه مختلفه، نتعامل بده يكون يعني تعاملنا مختلف، ثقافتنا عن تربيه مختلفه؟ هذا الموضوع مهم.
الأطفال اللي عندهم اضطرابات بداية بيكون في عندهم مشاكل في التواصل، فممكن مش بكتير أوقات بنقدر نستعمل الحوارات، خلينا نقول خصوصا إذا أنا عندي طفل مثلا متأخر باللغة، مش كتير بيفهم علي اللغة ولا كتير قادر إنه هو يعبر. النقطة الأساسية اللي بنركز عليها بموضوع الاضطرابات مع الأهل بتبلش من عند الأهل نفسهم، هي تقبل هذا الطفل. نحن كتير عم بنشوف أهالي بينخلق عندهم أطفال عندهم اضطرابات تطورية وتحديات، هم كأهل مو قادرين إنهم يتقبلوا هذا الطفل، فبينزعجوا من أي كلمة أو أي تعليق خارجي بينحكى على الطفل. هون بتبلش المشكلة الأساسية، إنه إذا أنا كأم أو كأب مش متقبل طفلي، فما رح أقدر أطلب من المجتمع إنه هو يتقبله. الدور الأساسي عليكم أنتوا كأم وأب، إذا لاحظتوا إنه طفلكم عنده تحديات، عنده إشيوز معينة بتطوره، أنتوا تتقبلوا. طبعا طبيعية مرحلة الإنكار، كل الأهالي اللي عندهم أطفال عندهم تحديات بيمرقوا فيها، ولكن ما تطول هاي المرحلة زيادة عن اللزوم. مجرد ما حسينا انه خلص احنا في خطوة معينة لازم نخطوها، ننسى موضوع الانكار ونبلش نتقبل الطفل. شو اكتر الاشياء اللي بتساعد الاهل انهم يتقبلوا طفلهم من ذوي التحديات؟ هي انهم يساعدوا اهالي تانين عندهم أطفال من ذوي التحديات، لأنه نحن البشر إن خلقنا بنحب نحس بالمسؤولية. فأنا بمجرد ما أحس حالي مسؤولة عن أسر تانين أو عن أمهات تانين، أنا أبلش أعطيهم من خبرتي بموضوعي مع طفلي، هذا الشيء كتير رح يساعدني إنه أنا أتقبل طفلي بالبداية.
إن شاء الله يكون المجتمع بيساعد كمان على هذا الموضوع، إنه نتقبل غيرنا، نتقبل الأطفال اللي هني مختلفين، وما يكون في يعني تنمر حتى من الكبار، انه ممكن حتى بنظرات
موجود
او بالضبط
موجود بنسبه كتير كبيره. بس زي ما قلنا، اذا انا كأم وأب لازم اول شيء انا اعمل على حمايه طفلي بانه انا اتقبله. بالنهايه ما حيهمني المجتمع سواء اتقبله او لا، عم بنشر الوعي. في احد الامهات قالت لي انا اذا بكون ماشي مع بنتها عندها توحد بالمول والناس بتطلع علي، انا بس ببتسم لهم. مجرد ما ابتسمت لهم هم هيحسوا حالهم انه عم بيعملوا شيء غلط، فهم هيستحوا من حالهم اساسا. هي هاي الام عملت هيك لانه هي متقبله بنتها، متقبله الاضطراب اللي موجود عند بنتها. ام تاني ممكن تستحي وتنزعج وتضوج وتسحب حالها وتطلع وتحرم حالها وتحرم بنتها واطفالها التانيين من المشوار اللي هم طالعين له. فبتفرق قد ايه الاهل متقبلين اطفالهم، رح يعكسوا هذا الاشي بالمجتمع اكيد.
جريت شذا، بنشوف كثير على السوشيال ميديا كتير أشخاص يعني بكون شغلهم على السوشيال ميديا وبطلعوا أطفالهم على السوشيال ميديا، ويمكن كلنا منساوي هذا الشيء. بس وين حدوده؟ أيمتى فينا نحن فعلا نكون عم نطلع الأطفال على السوشيال ميديا وعم نخليهم يشاركوا؟ وما بعرف، يمكن عم ياخد وقت الموضوع للعالم تتقبله، أو يمكن بعدها بتنتقده. بس كيف فيك تقولي لي وين حدوده؟ قديش بيأثر على الطفل؟ يمكن يأثر على الإيجو تبعه أو على تصرفاته مع غير أصحاب، خصوصا إذا الطفل صار مشهور، إذا صار إنفلونسر أو الأهل صاروا إنفلونسرز مع الطفل. فهيدا موضوع يعني جدل. خبريني أكثر، أنت مشهور على السوشيال ميديا، كيف تتصرفي مع أطفالك؟
بمجرد ما حسينا أنه طلعت الطفل على السوشيال ميديا عم بتأثر على جوانب حياته التانية، هون إحنا لازم نراجع هذا القرار. النقطة الأولى إنه إحنا لازم الطفل يكون أساساً ما عنده مشكلة بطلعته على السوشيال ميديا. يعني أنا حتى بناتي الصغار إذا بدي أصورهم بقولهم إحنا حنصور وحننزل. هلأ صاروا عارفين إنه إحنا مثلاً كل سبت في عنا موعد تصوير، يكونوا هم مجهزين حالهم لهذا الموضوع. ولكن إذا الطفل هو لسه مش واعي لهذا الشيء، أو بمجرد ما أحس أنه أنا ابني أو بنتي طلعته على السوشيال ميديا عم بتخليه يشوف حاله بطريقة معينة على أصحابه يلي بالمدرسة، عم بتخلي زي ما أنت قلت عم ترفع الإيجو يلي عنده، هون لازم نراجع نحن هذا القرار. فأول نقطة، إحنا لازم الطفل يكون أساساً ما عنده مشكلة بالموضوع. في عنا مثلاً إحنا بأولادنا ما بيقبلوا أنهم يطلعوا السوشيال ميديا، ما بنطلعهم. الصغار مثلاً بيحبوا هذا الموضوع فأتسكي. نحترم قرار الطفل أو المراهق أنه هو ما بده يطلع على السوشيال ميديا أو حابب هذا الإشي. هلأ النقطة الثانية، دورنا إحنا كأهل لما إحنا نشوف هذا الإشي عم بيأثر، عم بيطلع عنا شخصية غير سوية أو عم بيأثر على وظائف حياته اليومية. يعني الطفل طول يومه على السوشيال ميديا وطول يومه غرقان بالفيديوز وبالتصوير، ما عم بنلحق على دراسة أو على تفاعل اجتماعي، أو صارت هذه بس هو محور حياته، هون لازم نراجع هذا القرار. ترجع هي حرية للأهل نفسهم. بس أنا إذا نصيحتي، لما بتشوفه بلش يأثر على الإيجو عند الطفل، لما بتشوفه بلش يأثر على علاقاته بالأشخاص يلي موجودة حواليه، راجعوا هذا القرار.
كتير منيحة شذا، thank you so much.
ملكم.
إذا حبيت تقولي شيء، وبس بسألك آخر سؤال، كيف التواصل معك بالسوشيال ميديا؟ أدي في أمهات أو أهل بيتواصلوا معك؟ وشو عم تعملي بمجالك؟ بتتواصلي معهم عن طريق دورات أو أي شيء حابي تقوليه؟
نعم، هلا أنا موجود أكاونتي بالسوشيال ميديا، وكتير في أمهات بتبعت لي عندهم مشاكل مع أطفالهم. في مشاكل معينة بنقدر إن إحنا نحلها أبعتلها مسج معينة. في مشاكل معينة لا، بحاجة إنه يصير في تقييم للطفل، خصوصا الأطفال اللي عندهم اضطرابات خلينا نقول، أو يصير في كونسلتيشن للأهل بالتربية، فبيقدروا يتواصلوا عن طريق كل البيانات موجودة بالأكاونت. وإذا في شغلة بدي أحكيها للأهل بشكل عام، إنه دايما قدموا لأولادكم الأشياء اللي بتقدروا تقدموها فور فري، أهم بالنسبة للطفل من الأشياء اللي قيمتها مادية.
Thank you so much.
Welcome.
Thank you.